بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى ماذا يا إخوان؟ تكلمنا عن حديث عمرو بن عبسة، صح؟ نعم. يعني هنا الكلام كله اللي ورد في حديث عمرو بن عبسة وقفنا عنده، وقال أبو العباس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم، وهذا من أمتع الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية في بابه، هو في باب التشبه والتقليد، وقد سبق أن علقنا على هذا الكتاب ولله الحمد والمنة. والآن نقرأ أيضا تعليقات العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على هذا الكتاب، أيضا على مواضع في هذا الكتاب. فهذا الكتاب كتاب نافع جدا جدا في بابه، وكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب نافعة، كلها نافعة، كلها نافعة والحمد لله، وهي كتب قررت العقيدة وقررت مذهب السلف رحمهم الله. ولهذا ليس يوجد نظير لشيخ الإسلام من المتأخرين في تقرير مذهب السلف، ليس يوجد نظير لشيخ الإسلام في المتأخرين في تقرير مذهب السلف رحمهم الله تعالى. فإن شيخ الإسلام من أخبر الناس بمذهب السلف والمذاهب التي خالفت منهج السلف. ولهذا إذا أردت تحرير مذهب الأشاعرة وتحرير مذهب المعتزلة وتحرير مذهب الروافض وغير ذلك من الفرق، فإنك تجد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى اليد الطولة في هذا، وهذا لكثرة قراءاته وسعة اطلاعه رحمه الله تعالى. قال أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تبارك وتعالى: وما أهل لغير الله به، يقول: ظاهره أن ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. انتبه. نعم. يقول: ظاهر أن ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. عندك إيه؟ ما ذبحه نصراني، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه، ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله. فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه، يعني إلى الله عز وجل، لحرم وإن قال فيه بسم الله، يعني بسم الله لا تمنع التحريم، لأنه ذبح به لغير الله، وذبح لغير الله عز وجل هذا شرك، فما فائدة أن يسمي الله؟ هذا كاذب في تسميته، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان. ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال المحش هنا، قال العلامة بن عثيمين في تعليق على الاقتضاء: وما سمي عليه اسم غير الله فهو حرام، وما ذبح على الأصنام وإن سمى الإنسان عليه يعني اسم الله فهو حرام، لقوله تعالى: وما ذبح على النصب، وما أهل لغير الله بأن قال باسم المسيح وما أشبه ذلك فهو حرام. وهذا هو القول الصحيح الراجح، وما ذكره المؤلف أي ابن تيمية من الخلاف في هذا كله ضعيف، لأن الآية صريحة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية الآية. هنا فإذا ذكر شيخ الإسلام فإذا عظيمة جدا في كلامه هذا، يقول لما تكلم على إذا ذبح لغير الله، مثلا يقال دي ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ به، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال باسم المسيح. إحنا إذا عندنا صورتان يا أخوان، الصورة الأولى ذبحه لغير الله عز وجل، الصورة الثانية ما ذبحها لغير الله، ذبحها للحم ولكن سمى عليها غير الله عز وجل. يبقى وجه التحريم في الأولى ما هو؟ أنه أهل بهذه الذبيحة لغير الله. وجه التحريم في الثانية أنه ذكر غير اسم الله عز وجل. طيب، يقول الأولى أشد نهيا من الثانية، طبعا كلتا الصورتين منهي عنهما، لكن الأولى وهو ما أهل به لغير الله ولو ذكر اسم الله عليه أشد نهيا من الثانية التي ذبحت لحما وذكر اسم الله عليه. كما أن يعلل هذا، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. لأن الأولى إيه؟ فإن عبادة الله بالصلاة والنسك أعظم، اللي هي في الصورة الأولى، أعظم من الاستعانة باسمه اللي هي الصورة الثانية. اللي هي الصورة الثانية في فواتح الأمور، فإن العبادة لغير، ولهذا كانت العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. الله أكبر. إذا ذبحت للحم فسميت على ذلك باسم المسيح، إذن هنا أنت استعنت بالمسيح، لأن البسملة يعني إيه؟ البسملة استعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، أي بسم الله ابتدائي، بسم الله قراءتي، بسم الله كذا، بسم الله أقرأ، بسم الله أبتدئ، استعانة بالله سبحانه وتعالى، هذا استعانة بالمسيح. طيب، وإن ذبحت لغير الله عز وجل ولو سميت وذكرت اسم الله فقد إيه؟ فقد عبدت غيره، فقد عبدت الأولى عبدت الغير بالقصد، قصدت غيره، الثانية استعانة، والاستعانة عبادة أيضا، والثانية استعنت بغير الله عز وجل. الأولى أعظم نهيا من الثانية، الأولى أعظم نهيا من الثانية. ليه؟ قال: فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، أعظم كفرا. إذن كلتاهما كفر وكلتاهما منهي عنهما، لكن الشيخ هنا يذكر الفرق بين الصورتين، الفرق بين الصورتين حتى لا تضرع واحد يذبح لغير الله ويقول أنا والله سميت الله، يعني ذبح البدو وقال بسم الله، هو يذبح البدو ويقصد بهذا، يقول الشيخ سواء لفظ بها أو لم يلفظ هذه عبادة خصد بها غير رجل الله سبحانه وتعالى، أهل بها لغير الله سبحانه وتعالى، سواء بقى لفظ بالبسملة بالقصد هذا أو لم يلفظ، فإن هذا صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى، قصد بالذبح نفسه الذي هو النسك هذا غير الله، كما يقصد بصلاته غير الله عز وجل. فهذا أعظم كفرا من إيه؟ من أن يذبح للحم ذبح مباح، لكن يذكر عليه اسم المسيح، فهذا أيضا منهي عنه. لكن هنا نوع النهي هو أنه استعان بغير الله، والأولى كان نوع النهي فيها أنه عبد غير الله، علل فقال فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. تعليل ذلك أيضا فإن عبادة الله بالصلاة والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه. إذن عندنا فضيلتان وعندنا منهيان. الفضيلتان ها أن تعبد الله عز وجل بالنسك بالذبح تجعله لله. طيب والثانية عبادة أن تسمي اسم الله عز وجل على هذه الذبيحة. يبقى عندنا فضيلتان، فضيلة التسمية وفضيلة القصد. قابلهم منهيان، صرف العبادة لغير الله يتنافى مع العبادة لله، ذكر غير اسم الله على الذبيحة يتنافى مع الاستعانة بالله. إذن مأموران ومنهيان على حسب تقدم الأمر على حسب عظم النهي. فلما كان الأمر بالعبادة متقدما كان النهي أيضا عن صرف العبادة لغير الله متقدما، ولما كانت الاستعانة بالله تالي العبادة كان أيضا الاستعانة بغير الله في الجرم يلي صرف العبادة لغير الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ هذا كلام شيخ الإسلام الإمام الفذ العلم، وإن كان كل ذلك منهي عنه. قد يقول قائل علام الاشتغال بهذا طالما هذا كله منهي، لأنه قد يتضرع واحد ويقول هذا إذا جائز ولا هذا مكروه كراهة تنزيه ولا آخره. لا، نقول العلماء يقررون ويؤصلون ويفصلون ويبينون، وأن تعرف المحرم هذا فقه، وأن تعرف دركات المحرم هذا فقه آخر، وأن تعرف الواجب هذا فقه، وأن تعرف درجات الواجب هذا فقه آخر. لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إنما أراد ابن مسعود من هذا يا إخواني، إنما أراد ابن مسعود رحمه الله تعالى هنا أن يبين خطورة الحلف بغير الله عز وجل. ما يدلك هو على أن تحلف بالله كاذبا؟ لا، وإنما يقول هنا لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صادقا. ليه؟ يقول شيخ الإسلام ويفسر، لأنه إذا حلف بالله كذبا ما عنده شرك، عنده معصية وهي معصية الكذب، لكن إذا حلف بغير الله صادقا عنده شرك، عنده شرك إذا معصيته بالشرك، وما كانت فيه المعصية مجردة عن الشرك هذا أخف من أن تكون المعصية شركا. كذلك حسنة التوحيد الذي يحلف بالله أعظم من حسنة الصدق، فعندنا حسنتان وسيئتان، عندنا حسنة التوحيد وحسنة الصدق، وعندنا سيئة الشرك وسيئة الكذب. أي الحسنتين أعظم، حسنة التوحيد ولا حسنة الصدق؟ حسنة التوحيد. وأي السيئتين أعظم، سيئة الشرك ولا سيئة الكذب؟ سيئة الشرك. فهذا علم يعلمنا إياه أئمة الإسلام، فلهذا لابد أن نعرف النظائر والأشباه كما يتعين علينا أن نعرف التقاسيم والفروق. ومن لم يعرف الشبيه والنظير والفارق ما حل له أن يتكلم في العلم. إن كان يتكلم في الفقه فلا بد أن يعرف الشبيه والفارق حتى لا يجمع بين متفارقين ولا يفرق بين متماثلين. ومن تكلم في الاعتقاد فلا بد أن يعرف أيضا الشبيه والفارق حتى لا يخلط بين الأمور، بين كفر أكبر وأصغر، فلا يأتي إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتلوه كفر فاجعل هذا كل كفر مخرجا من الملة، أو من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون فيجعل هذا من الكفر المخرج من الملة، ولا يأتي إلى الكفر المخرج من الملة فيجعله كفر نعمة أو كفرا أصغر. لابد أن تعرف الفوارق بين الكفر الأكبر والأصغر، النفاق الأكبر والأصغر، الفسق الأكبر والأصغر، الظلم الأكبر والأصغر. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود في لما قرأوا إن الشرك لظلم، لما قرأوا الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقالوا يا رسول الله أيونا لم يظلم، فقال ليس الشرك الذي تقصدون، إنما اقرأوا قول الرجل إن الشرك الصالح ولقمان إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي أن الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم وظلم أصغر. ظلم أكبر وظلم أصغر، فلا بد أن تفارق. ولهذا الذين لا يتقنون هذه الفوارق والأشباه لا يحل لهم أن يتكلموا في دين الله عز وجل، كالذين يفتحوا مسائل لا يعون ما فيها من فقه ولا يعون ما فيها من جمع لكلام أهل العلم، مسائل الإيمان، مسائل الإعذار، العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل، مسائل قضايا الكفر والإيمان، مسائل الدار، مسائل الأسماء والصفات، هذه المسائل. ولهذا بعضهم قد يتناقض، ها بعضهم يكتب يقول شيخ الإسلام يقول في تفسير قول الله عز وجل فمنهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، ها فوضع تفسيرا لهذا من عنده. طيب لما أوتي بكلام شيخ الإسلام الذي يفسر هذا الكلام ويرد عليه في استدلاله في هذا، ماذا قال؟ قال شيخ الإسلام متناقض أصلا في هذه القضية. طب لما ما هو متناقض، لما هو متناقض لماذا تستدل بكلامه أصلا؟ يعني تستدل بكلامه حتى إذا أتي لك بكلام لشيخ الإسلام يفسر هذا الكلام تقول شيخ الإسلام عنده تناقض. هذا نفس الذي قاله هؤلاء الحددية وهؤلاء الغلاة في هذه المسألة، مسألة العذر، لما قيل لهم ابن عبد الوهاب يقول، ابن تيمية يقول، ها صاروا يقولون ابن عبد الوهاب إنما قال هذا في وقت خوف، إنما كان مع وهاب خائفا في أول الأمر فقال هذا الكلام في وقت الخوف. ونقول لهم أنتم شبهتم الرافض لما قالوا في علي رضي الله عنه أنه كان خائفا أن يصرح بالإيه بوصية النبي له فعاد أبو بكر وعمر. طيب لما تولى علي الخلافة لماذا ما صرح بهذا؟ ونقول لكم الآن لما تمكن ابن عبد الوهاب لماذا لم يصرح بالحق في هذه المسألة؟ والآخر يقول ابن عبد الوهاب تكامل رسوخا فقد كان في أول أمره ليس راسخا ثم تكامل رسوخه شيئا فشيئا، واللي قال لك شيخ الإسلام ابن تيمية تأثر الحقيقة بالرجوع على الفلاسفة وكذا، واللي يقول واللي يقول واللي يقول، كل هذا لأنه لم يستطع الجمع بين كلام ابن عبد الوهاب هنا وهناك وكلام شيخ الإسلام هنا وهناك. والأصل أن الكلام لا يتناقض بل له المحمل هنا وله المحمل هنا، لكن من عجز عن ذلك طعن ولو أدى طعنه إلى طعن الإمام إيه نفسه، حتى يقول بعضهم الآن من لم يكفر الكافر فهو كافر، ونقول بهذا كفروا ابن تيمية لأنه لم يكفر الكافر بأعيانه، فإنه قال في الحلولية الجهمية قال أما إني لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي إيه جهال، ما كفرهم بالأعيان يبقى نكفره ابن تيمية. وابن عبد الوهاب عقيدته ماذا قال في تكفير البصيري، وابن تيمية ماذا قال في تكفير البكري، وغير ذلك من هذه المواضع الكثيرة. إذا ما لم يكفر كافر هو كافر، أول من سيجني هذه الثمرة هو من تستدلون بكلامه وهو ابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمه الله. ولكن الأصل أن نرجع في ذلك كل إلى فهم كلام العلماء، زي هذا اسمه مدحت الفراج لما جاب كلام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في آخر تفسير سورة البقرة وبطر كلام ابن جرير في الحالة التي هي مورد النزاع وهو الجهل، وهو الخطأ بمعنى الجهل وعدم العلم بالشيء، فحذفه حتى لا يكون هناك مانع يسمى مانع الجهل في هذه المسألة وهي مسألة الشرك بالله سبحانه وتعالى. طيب فيقول ابن عبد الوهاب، فهذه قواعد مهمة جدا يا اخواني، قواعد مهمة نتعلمها، هذه قواعد لبنات في طريق الرسوخ والكلام على الشبيه والنظير والفارق صار مصنفات عند اهل العلم، ليس قواعد وفقط، صار مصنفات عندنا كتاب الفروق، عندنا للقرافي، عندنا كتاب الأشبه والنظائر يصوته وغيره، عندنا كتب في التقاسيم والفروق مثل ما ألف السعدي من المتأخرين، فعندنا كتب في الفروق وفي التقاسيم وفي القواعد لابد الإنسان يعرف هذا حتى لا يختلط العلم عليك. نعم، ولهذا ليس الشأن أن تكثر من العلم والحفظ، وإنما الشأن أن تصحح العلم، أن يكون علمك صحيحا، أما أن يكون علمك كثيرا ولا تصحح فما الفائدة؟ العدوي أمس نسمع له مقطعا، العدوي أمس نسمع له مقطعا ويفسر أظن الجمعة الماضية اللي هي أمس تقريبا لقاء في مسجد الرحمن، أظن أمس تقريبا أو أول أمس اللي هو الجمعة تقريبا قريب جدا، يعني بعد حادث فرنسا اللي هو ضرب الايه المجلة هذه والحادث للفرنسا اللي انتم تسمعوا عنه الان, اللي هي المجلة كانت ثبت النبي تقريبا او اخرجت رسوما او كذا, واخد بالك؟ فانه يتكلم في قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا ما كانوا به يستهزئون, فاذا به بقى ينساب ايه مع مدح هذا يعني والفرح بمثل ما حصل هذا ومدح هذا الصنيع وكذا. لابد للمقام فيه تفصيل, تفرح بماذا, تفرح بماذا, ها لابد ان تفصل فرق بين ما يحزن به الانسان ويتمنى اهلاك هؤلاء وبين احكام شرعيه في من دخل هذه البلدان بعهد وامان, فهل يجوز نقض العهد والامان في مثل هذه الاشياء, هل يجوز الاعتداء على هذا المكان رغم ما يحصل منهم من كذا وكذا, هل يجوز ما يجوز اصل ما جالسون الجماعه في هذا, ولا تفعل مثل اسامه بن لادن لما ضرب برجان في امريكا فصار يمدح ويقول فعله ايه انهم في تيبت امنوا بربهم, ويقول اسر هذا الحادث لقد انقسم العالم الى فسطاطين, فسطاط ايمان لا كفر فيه وفسطاط كفر الله لا ايمان فيه, يعني اذا لم تؤيد حادث البرجين فانت في فسطاط الكفر الذي لا ايمان فيه, يبقى انت الان تقول هذا الكلام بحيث اننا لو انكرنا هذا الفعل في بلاد دخلت فيها بامان, لو انكرت هذا الفعل يقال انت اذا فرح بما جرى من سب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الرسومات لهم. هذا الخلط في العلم, هذا الخلط في العلم, هذا الخلط في العلم, لابد التفصيل. ولهذا قال تعالى واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها, استدلوا على الفاحشه بامرين, الاولى انهم فعلوها لان الله امرهم بها, والثانيه انهم فعلوها لانهم وجدوا اباءهم. قال تعالى قل ان الله لا يامر بالفحشاء, فرد الله عز وجل هذا. ياتيك العالم النحرير بن بطه, شوف فايده كثره القراءه في الكتب, اللي بيقول لك انتوا يعني كيف كفايه كتابين ثلاثه اربعه, والله حتى لو وضعت كتابين ثلاثه اربعه يقول لك مش لازم الكتاب ده, يعني ايه طعام الكبار سم الصغار, لكن شوف كثرة الكتب وكثرة تناول أهل السنة والجماعة. شوف ابن بطة وضع قاعدة هنا يا إخواني لما قال إيه, لما قال في هذا الباطل الذي استدلوا عليه بباطلين, ها فرد الله باطلا وهو أن الله أمرهم بهذا وسكت. قال ابن بطة لم إيه لم يوصف بأنه الحق, مع أن هذا معروف مفهوم, لكن لم يأتي التصريح بهذا النص على أنه هو ذا إيه الحق اللي وجدته أباه. ليه؟ ها؟ حتى لا يكون مدحا له. فيأتي واحد يغتر بكل هذا بقى ويقول طالما أنا مع الحق, مثل ما قال للسنة عقوبة الايه الكاذب أن يترك ايه ما يصدق فيه, أحيانا يترك إهانة له عقوبة الكاذب, كذلك عقوبة المبطل أحيانا ألا تنص على ايه على أنك أصبت في كذا وأخطأت في كذا, إلا في مواضع معينة, إلا في مواضع معينة, لكن في العموم يسكت. وعليه أنا لا أستدل بحق عند سيد قطب على المنبر وأقول قال سيد وهو محق كذا وكذا, لا يترك ما أصاب فيه. وعندي من جالسون جماعة, لأن أنا لو قلت سيد فيما أصاب على المنبر, قلت سيد قطب فيما أصاب على المنبر, سيأتي واحد يقول سأخذ ده, استدل الشيخ بسيد على المنبر, إذا خذ سيدا في كل أطواره وأحواله. شوف كيف يربيك أهل السنة, والله يا أخواني دي تربية أكابر, تربية عالية جدا جدا. فنحن نعظم العلم لما يأتينا شيخ الإسلام يقرر مثل هذا, وابن عبد الوهاب يقرر معه مثل هذا, ما نأتي نقول يعني لماذا هذه المسألة شيخ الإسلام قد يدخل, ولا نقول بقى شيخ الإسلام متناقض, ولا شيخ الإسلام لا يعي, ولا شيخ, مع أن شيخ الإسلام يصيب ويخطئ كل شيء, شيخ الإسلام يصيب ويخطئ, لكن التناقض عندك أنت, التناقض في فهمك أنت, ليس في كلام ابن عبد الوهاب, وليس في كلام من, وليس في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا لا تنفك عن التناقض إيه, لا تنفك عن التناقض أبدا, ولهذا تلزم بإلزامات لا تستطيع الجواب عنها, لأنك لم تبني علمك على المحكم, لم يسلم لك الإحكام أولا, ففتحت جعبة الشبهات قبل استقرار المحكم, فاختلط المحكم بالمتشابه, فلهذا لم تستيقظ من غفلتك ولا من انحرافك إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى, وتبقى جميعا بين حق وباطل. أما الحق الواضح فهذا لا يكون إلا إذا تعلمت الحق الواضح أولا بلا شبهة، ثم بعد ذلك فتحت باب الشبهة إذا كنت قادرا على هذا الباب، فتحت باب الشبهة وأنت طالب علم لتتقنها وترد على أهل الشبهة شبههم. إنما تعلم الشبهة والمحكم مع بعض صعب، صعب هذا. ولهذا كانت آفة هذه الشبكة العنكبوتية التي تعطيك آلاف الاختيارات ومئات الاختيارات ويختلط الحابل بالنابل، ثم تنتقي أنت ما شئت من هذه الإيه، من هذه الأشياء ومن هذه الأقوال. تعال يا ابني، هنا شيخ الإسلام بيقول المقتصد هو الواقع في ترك المحرمات، الواقع في بعض المحرمات وترك بعض الواجبات، وأما الظالم لنفسه هو التارك للمأمورات الفاعل للمحرمات. هذا لا يشبه أن يكون كلام ابن تيمية، هذا ابن تيمية ما يقرر هذا. ده احنا عندنا المبتدئ يعرف ان المتقرب المقرب هو الجامع بين واجبات ومستحبات، والمقتصد الواقف على الحد اللي هو أتى بالواجبات وترك محرمات، والظالم هو الذي وقع في ظلم نفسه بفعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات. هو يريد أن يأتي بهذا النقل ليه؟ حتى يبين لك أن تارك العمل ناجٍ. لأن الشيخ زمان بيقول الظالم هو إيه؟ هو التارك للعمل أهو، اللي هو التارك للمأمورات الفاعل للمحظورات. طيب نجيب كلام شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقرر في أكثر موضع أن المقتصد هو الذي قررناه الآن. هات لنا ابن كتب التفسير ماذا فسرت في الآية، هات ابن جرير، هات ابن كثير. يبقى ترجع للمحكم، ده محكم أصلا. حتى لو قرر هذا شيخ الإسلام تقول أخطأ شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام ما تناقض. هذا العالم بعض النساخ، هذا على المكتبة الشاملة، الله أعلم من اللي بيدخل على المكتبة الشاملة دي، واخد بالك. فإذا هذا الباب باب مهم جدا، وهو أنك إيه، أنك لابد أن تتقن المحكم أولا، لابد تتصور مذهب ابن عبد الوهاب من كل كتبه ومن فهم العلماء رحمهم الله، ثم بعد ذلك توجه كلام ابن عبد الوهاب بما يليق مع فهمه الأصلي. تفهم مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كل كتبه، ثم بعد ذلك توجه كلامه رحمه الله تعالى. نعم، يقول ابن عبد الوهاب بعد هذا، وهو الذي ينسب، يعني كلام من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي ينسب أو ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أشهدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحي أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. قال لك بس يا هشام نبيه اللي وقعت الآن، هو ده اللي احنا نريده من كتاب مفيد المستفيد. اقرأ تاني يا هشام يا بيالي، اقرأ وياك أن تحرف. قالوا حاضر سمعا وطاعة. اقرأ ايه؟ اقرأ اللي قرأته الآن. حاضر. وهو الذي، يعني شيخ الإسلام تيمية، ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، إن ابن تيمية لا يكفر المعين. أعلق لكم أقول سبحانك هذا بهتان عظيم على شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف لا يكفر ابن تيمية المعين؟ كيف لا يكفر ابن عبد الوهاب المعين؟ إن تكفير المعين مما عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، لقد نسبوا إلى شيخ الإسلام كذبا وزورا أنه لا يكفر المعين، وهذا مناقض لكل مذهب السلف. فرحتم أظن بهذا. طيب نكمل. فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأم. شيخ الإسلام بيّن أن من ذبح لغير الله كفر، وتصريحي أن المنافق يصير مرتدا. صحيح، يبقى مسلم، فإن فعل الناقض الذبح النذر الدعاء غير ذلك صار كافرا، وهذا في المعين ولا شك، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. ولكن أقول لكم رويدا، ما موضع الخلاف؟ موضع الخلاف ألا يكفر معين، ولا موضع الخلاف أن يكفر المعين بلا شرط ولا قيد ولا مراعاة لمانع في هذا الباب هو باب الشرك؟ ليس الموضع في تكفير المعين، فإن تكفير المعين تقوم قامت عليه أدلة متضافرة تكفير المعين، والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه ما يرتد منكم، فهذا تكفير معين. الصحابة كفروا معينين، والسلف كفروا معينين، لكن السؤال كفروهم بإطلاق أو كفروهم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع؟ شيخ الإسلام لماذا لم يكفر المعين الجهمي الحلولي منكر الصفات؟ الشافعي لماذا لم يكفر الجهمي منكر العلو؟ أحمد لماذا لم يكفر المأمون والمعتصم والواثق؟ شيخ الإسلام لماذا لم يكفر البكري عينا؟ ابن عبد الوهاب لماذا لم يكفر البصيري عينا؟ وراجعوا شرح الشيخ الفوزان على هذا الموضع في عقيدة ابن عبد الوهاب لتعلموا استفدنا منه أم لم نستفد. إذن فرق بين رفض تكفير المعين مطلقا وبين تكفير المعين بالضوابط الشرعية. فمن رفض تكفير المعين مطلقا فقد صادم الشرع، ومن كفره مطلقا فقد صادم الشرع. والشرع أن تكفر المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وهو نطق بالكفر، لكن عندنا إكراه. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، نطق بالكفر لكنه عنده الخطأ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن عندنا من كفر المعين بلا شرط فقد صادم الشرع، ومن أنكر تكفير المعين مع الشرط فقد صادم الشرع. والحق أنك تكفر المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. خلاصة المسألة، خلاصة الكتاب: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، وإنما أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاداه. وفي قصة ذات أنواط فوائد: الأولى أن المسلم بل والعالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فأوجب ذلك التعلم والتحرز. الفائدة الثانية أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري ثم نبه فتنبه أنه لا يكفر. هذا ابن عبد الوهاب. تسمعوا المتن ده يا شباب، اسمعوا هذه المتون، وجهوا لنا كلام ابن عبد الوهاب، وجهوا لنا. أما ابن تيمية في شرحه على في رد على البكري: ولما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. ورجع كلام الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام، ورجع كلام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في اعتقاد أئمة نجد، ورجع كل هذا الكلام. وأخبرونا بعد هذا بالبيان. عرفتم سر الكتاب هنا؟ إن كتاب مفيد المستفيد صنفه ابن عبد الوهاب ردا على من أنكر تكفير المعين بإطلاق، وليس في تكفير كل من وقع في ناقض من غير توافر الشروط وانتفاء الموانع. عرفتم كتاب مفيد المستفيد؟ هذا كتاب مفيد المستفيد. فنحن مع ابن عبد الوهاب ومع ابن تيمية قائلين: سبحانك، هذا بهتان عظيم في نسبة هذا المذهب لأئمة السنة، وهو عدم تكفير المعين بإطلاق، بل نقول إن مذهب أهل السنة، وهو الذي يتوافق مع النصوص الشرعية، أن المعين يكفر لا خلاف في ذلك بين أهل العلم بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وعلى من استثنى الشرك من كل هذا الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع متقرر لا بعبارة البعض، فإننا قررنا كثيرا أن فرقا بين المتقرر عند السلف وما ورد من كلام بعض أهل العلم الذي يخالف ما عليه السلف، فهذا يعتذر له إن كان إماما، ولكن لا يتابع على ما خالف فيه ما تقرر السلف. وإن تكليف الناس بما يجهلون تكليف بغير مقدور، وإن قاعدة الشارع قامت على الإعذار، جاء في الصحيح: لا أحد أحب إليه العذر من الله، لأنذركم به ومن بلغ بشرطه. هذا خلاصة الكتاب، وبه نكتفي هذا اليوم. حاجة عندك يا أبو جوارية؟
نفس التهمة اللي هو بيسأل حضرتك انك لا تكفر معين، هو انطلاقة شيخ الإسلام
كده، وإن هل هم بسمعتها بس نسيتها.
قال يدخل بعد تعريف العلماء وصبة، وإذا قبل التعريف لا يدخل، لأن الجهل عذر.
كلام جميل،
ختم الفتوى، لأن الجهل عذر.
تمام، كلام جميل. ومر معنا كلام الشيخ فوزان نفسه في الإلحاد، في الإلحاد نفسه قال: هؤلاء جهال ما يكفروا إلا بعد إقامة الحج. نعم، وين وجد كلام للشيخ هذا انه يعني هذا ما يعذر؟ لكن الشيخ بين كما قلنا، ذكرنا لكم هذه المباحث من قبل، قلنا ان الشيخ يقول لا تنشروا هذا الكلام، يعني حتى لا يستهين الناس بمسائل الشرك. نعم، اي نعم، في شرح نوق. وبعدين هات تعليقات العلماء على موضع ايه، احنا مرة قرأنا، مرة معنا وقرأنا كلام العلماء في مسألة في ذات أنواط، أظن ده كلام واضح، واخد بالك؟ ورسالة أهل القصيم، أي نعم، هذا كلام واضح وكثير، والحمد لله، والحمد لله. لكن هو الصراخ على قدر الإيه؟ الألم. والمشكلة معنا إن إحنا إخواني ليس باب واحد مفتوح معك، أنت معك كل الأبواب مفتوحة، يعني مش بتتكلم بقى عن مثلا ثورته بس، بتوع العذر بالجهل شابكين معاك، وبتوع الإيمان شابكين معاك، وبتوع حديث الرجل الذي أمر النبي لتزوج امرأة أبيه شابكين معاك، وبتوع الثورات شابكين معاك، والعزل شابكين معاك، والجرح والتعديل شابكين معاك، خلاص كله شابك معاك، كله شابك معاك. ليه؟ لما أنت تتكلم في العلم كله وبتقرأ كتب السنة بتفرض عليك هذا أصلا، يعني بتفرض عليك هذا، كل ما تقرأ كتب السنة تفرض عليك إيه هذا. ولسه إن شاء الله الحملة بقى تقيلة إن شاء الله في أجازة نصف السنة، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم إن شاء الله عليها، حينما نتناول يعني فكر هذه بقى الجماعات والأفكار بإذن الله بشيء من التفصيل والرد على هذه الأشياء إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول أسماء وصفات التفئة شبكين معنا في إيه دول؟ والرضواني شبكين معاه أيضا أسماء وصفات، كله سبحان الله العظيم، سبحان الله. حتى النصراني بيقول لك هشام البيري مش عارف فسر الآية، جاي على برنامج في 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 في, في قناة الحياة في تفسير قوله تعالى: لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسوكم، فنقل تفسيرنا له. هو نقله بالصوت ولا هو بيحكيه؟ صوت وصورة، صوت وصورة. حتى النصراني. نعم، حوار شيخ حوار ماتع.
طيب، جاءت هذه المسألة، الشيخ البنان قال له: أنت متناقض، لا وصلت على تكفير. الشيخ صالح فصل التفصيل اللي تذكره في الرد، أنه هو في الظاهر نحكم على أنه مشرك. لما الأمور
الحقيقة ما نقيم عليه الأحكام إلا إذا
قال له: أنت متناقض، نحن لا نوافق
على هذا. تمام، لأن التفريق بين الوصف والحكم ده عجيب، يعني هذا عجيب، إن أنا ما أقيمش عليه العقوبة إلا لما تقوم حجة، لكن الوصف نعطي إياه. كيف هذا في المشرك؟ في المسلم، هذا المسلم لا، إما يخرج وصفا وحكما ولا يبقى وصفا وحكما. والشيخ صالح على الحقيقة فرحنا بالموضوع هذا، بطلعه لوحده الكلمة هذه نفسها، بطلعها اطباعها الوحيدة عشان نحتاج له، هو كلام الشيخ صالح نفسه.
ما الفرق بين الذين قالوا بين الذين لا يكفر معين وبين الذين قالوا يشتردوا فاهم المسلم؟
اللي بيقول لأنه كفر معين يقول لأنه كفر معين حتى ولو توفرت شروط دفع الموان طالما يشهد الشهادتين خلاص أنقذ من الكفر. وكتاب كشف الشبهات كله رد على هذا على هؤلاء. لا اللي بيقول يلزم فهم الحجة الفهم هنا فهمان فهم دلالة وخطاب وفهم اتباع وانقياد. فهم الدلالة والخطاب هذا هذا لابد منه في إقامة الحجة لازم ولهذا الأعجمي لابد أفسر له هذا فهم الدلالة والخطاب. فهم بقى فهم الانقياد والاتباع هذا ما يشترط كانوا لا يفقهون إلا قليلا لهم قلوب لا يفقهون بها أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها طبع الله على قلوبهم. فالفهم اللي هو فهم يقودك هذا بيد الله عز وجل ما يلزم إنما فهم اللي هو الخطاب وهذا هذا لابد منه وده سر كلام ابن عبد الوهاب لما فرغ بالمسألة الضرر الخفية بعد فهم الخطاب وهو نفسه صرح بهذا رحمة الله عليه. الذي لا يكفر المعين هذا لا يكفر بإطلاق ولا يكفر إلا بعد توافر شروط دفع الموانع حتى لو توافرت شروط دفع الموانع هذا كلام باطل تمام. يعني الثانيين يقولون لابد فهم الانقياد طب وده ما حصل انقياد ما هو المشركون فهموا الخطاب وما حصل الانقياد وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعرا مجنون خد بالك. فإذا هذا الذي لا يكفر بإطلاق والذي يقول أيضا لا نكفر أبو خديجة ما شاء الله عنده ذكاء ما شاء الله ما شاء الله والذي يقول بأنه لا نكفر حتى يحصل فهم الانقياد إذن سيصل إلى مستحيل إذن هما يشتركان.